أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في المسيح في برنامجكم اليوم مع ديريك برينس، البرنامج اليومي الذي يذاع الآن على أكثر من 100 محطة حول العالم. في فبراير من عام 1979 كان ديريك برينس يتأمل كلمات سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثامنة، والتي تقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقتها قال ديريك برينس: بدا لي بأن الخدمة الخاصة بي كانت فعالة في أورشليم، أي في الأماكن الأقرب إلي، لكنها لم تصل بعد للسامرة ولا إلى أقصى الأرض، بمعنى لم تصل بعد إلى كل العالم المسيحي، ولم أتمكن حتى الآن من توصيل كل الحقائق التي تعلمتها من الله خلال 40 عاما في الخدمة معه. ولأجل الوصول إلى كل العالم المسيحي بدأ بث برنامج اليوم مع ديريك برينس، وقد تمت إضافة برامج إذاعية جديدة بسبب استجابات الأفراد ومجموعات الصلاة والكنائس، إذ قاموا بدعم الخدمة من خلال صلواتهم ومساهماتهم المالية. اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باللغة العربية، رجينا من الله أن يكون سبب بركة وخير لكم ولبيوتكم ولخدمتكم.
قيادة العالم عن طريق الصلاة، كيف نتضع؟ في حديثي أمس تناولت سؤال عملي وهام جدا. لنفترض أننا نعترف بأننا كمؤمنين فشلنا من خلال عدم الصلاة كما ينبغي وغيرها من الوسائل التي تتيح لنا استخدام سلطاننا لصالح أمتنا، فهل هناك أي شيء يمكننا القيام به لتصحيح هذا الوضع؟ وجوابي هو نعم، الكتاب المقدس لديه إجابة واضحة وعملية لهذا السؤال. هناك عدد في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السابع والعدد الرابع عشر، حيث يقول الله هذا: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. أشرت إلى أن هناك 7 أمور متضمنة في هذا العدد. يقول الله أنه يطلب منا أن نفعل 4 أمور، فإذا فعلنا تلك الأشياء 4 سوف يفعل الله 3 أشياء. الأشياء 3 التي يقول الله أنه سوف يفعلها تأتي آخرا. يقول الله: أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. إنه آخر شيء بطبيعة الحال نحن نعمل لأجله، هو شفاء أرضنا. ولكن يقول الله: إذا نفذنا الشروط المطلوبة فسوف يفعل 3 أشياء، وآخر تلك الأشياء والتي يمثل الذروة هو شفاء أرضنا. لذلك يقدم لنا الله إمكانية أن تبرأ أرضنا، لكنه يتطلب 4 أشياء منا. ما هي هذه الأمور 4؟ أولا أن نتواضع، ثانيا أن نصلي، ثالثا أن نطلب وجه الله، رابعا أن نتحول عن طرقنا الشريرة. اسمحوا لي أن أقول ذلك مرة أخرى: أولا أن نتواضع، ثانيا أن نصلي، ثالثا أن نطلب وجه الله، رابعا أن نتحول عن طرقنا الشريرة. فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو التواضع، ومن خلال الكتاب المقدس في كل مرة يتحدث الله عن التواضع يضع المسؤولية علينا. الله لا يجعلنا متواضعين، ولكن علينا أن نتضع بأنفسنا. الاتضاع ليس مجرد عاطفة وليس واجهة دينية، بل هو قرار الإرادة التي يجب أن تنفذ عمليا. يقول الله: فإذا تواضع شعبي. وعلاوة على ذلك، الكتاب المقدس يعطينا طريقة محددة وعملية للغاية التي يتوقع الله منا أن نتواضع من خلالها. بالنسبة لي هذا هو الخبر السار. كان هناك وقت في تجربتي المسيحية عندما أردت أن أمارس فضيلة التواضع، ولكنني حقا لم أعرف كيف أفعل ذلك. ثم صدفت سرا غير معروف لكثير من المسيحيين، ولكن أعتقد أن الله استعاده لنا اليوم. السر هو أن الطريقة الكتابية المحددة لنا لكي نمارس فضيلة التواضع هي الصوم. هذه كلمة غير مألوفة لكثير من المؤمنين اليوم، ولكنها وردت مرات عديدة في الكتاب المقدس. في الواقع هناك عدد قليل من الرجال العظماء في الكتاب المقدس الذين لا نعرف على وجه اليقين إن كانوا مارسوا الصوم أم لا. اسمحوا لي أن أبدأ من خلال تعريف الصوم بإيجاز. كما أفهم، الصوم هو الامتناع عمدا عن الطعام من أجل أغراض روحية. في بعض الأحيان يكون الامتناع عن الطعام والماء، ولكن عادة يكون الامتناع عن الطعام فقط. وأنا أريد أن أقدم لكم ثلاثة أمثلة من العهد القديم عن كيفية أن الصوم هو الطريقة الكتابية المحددة لنا لكي نمارس فضيلة التواضع. المثال الأول هو شهادة داود في المزمور 35 والعدد 13، قال: أذللت بالصوم نفسي وصلاتي إلى حضني ترجع. لاحظ أن داود جمع الصوم مع الصلاة، وأنه من خلال الصوم اكتسب التواضع لروحه، وهذا جعل صلاته أكثر تركيزا وأكثر فعالية. أعتقد أن هذا ما ينبغي أن يكون، أن الصوم يركز الصلاة. لماذا يجب أن نتواضع بأنفسنا؟ كما أفهم الكتاب المقدس، النفس هي الأنا، إنها التأكيد على الذات، الجزء المطالب، والجزء الذي يقول دائما: أريد، هذا هو ما أريد، باركني، ادعو لي، ساعدني. إنها الشيء الذي فينا يجعلنا أنانيين، وأعتقد أنها تمثل حاجزا هائلا بيننا وبين استجابة صلواتنا، بيننا وبين العلاقة السليمة مع الله. نحن بحاجة إلى أن نمارس فضيلة التواضع لأنفسنا، أن نخضع أنفسنا. الصوم هو الوسيلة للقيام بذلك. ثم استمع إلى الطقس الذي أمر بها الله إسرائيل بموجب العهد القديم ليوم التكفير، يوم الغفران، اليوم المقدس العظيم للشعب اليهودي حتى هذا الوقت. في سفر اللاويين الأصحاح 16 الآيات من 29 إلى 31: ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم، وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون. سبت عطلة هو لكم، وتذللون نفوسكم فريضة دهرية. يقول الله أنه يطلب قيام إسرائيل بأن يذللوا نفوسهم. ومن المثير للاهتمام في واحدة من الإصدارات الجديدة التي هي النسخة الدولية الجديدة تترجم بكلمة الصوم. والحقيقة هي أنه من الناحية التاريخية منذ ذلك اليوم إلى وقتنا الحالي تقريبا 4000 سنة ما زال الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم يدركون أن يوم الكفارة هو يوم للصوم الصارم. وبعبارة أخرى، فإن اليهود قد عرفوا دائما أن الصوم هو طريق الله المحدد لنمارس فضيلة التواضع. ثم دعنا ننظر إلى المثال الثالث من سفر عزرا الأصحاح 8 العددين 21 و23، والخاص بعزرا والمنفيين العائدين من السبي البابلي. يقول: وناديت هناك بصوم على نهر أهوى لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقا مستقيمة لنا ولأطفالنا ولكل ما لنا، فصمنا وطلبنا ذلك من إلهنا فاستجاب لنا. كان عزرا والمنفيون العائدون من السبي على وشك القيام برحلة طويلة عبر البلاد، رحلة تتميز بالخطورة الشديدة من قبل الأعداء وقطاع الطرق، وكان معهم كل زوجاتهم وأطفالهم والآنية المقدسة للمسبح التي كان يجب إعادتها إلى القدس. وبغية الحصول على ممر آمن، تواضعوا أمام الرب بالصوم وطلبوا وجه الله، وسمع لهم الله ومنحهم رحلة آمنة. لذلك نحن نرى أنه من خلال العهد القديم بالكامل كان الصوم معترف به كوسيلة كتابية بالنسبة لنا لنتواضع. الصوم هو الطريقة الكتابية المحددة لنا لكي نمارس فضيلة التواضع. ما هي الخطوات التي تتبع ذلك في هذا الوعد في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 7 والعدد 14؟ الخطوة التالية هي أن نصلي، ولكننا نصلي باتضاع، روح منكسرة، من خلال الاعتماد المتواضع على الله، من خلال الاعتراف بأننا بحاجة ماسة إلى الله، وإذا كان لا يأتي إلى مساعدتنا، ليس هناك مصدر آخر للمساعدة يمكن أن يلبي احتياجاتنا. وأعتقد أن السبب في أن التواضع يأتي أولاً هو أن الصلاة من خلال الكبرياء والبر الذاتي والاكتفاء الذاتي لا تحرك ذراع الله ذات القدرة الغير محدودة. ثم الخطوة التالية التي يتعين علينا القيام بها هي التقرب إلى الله من أجل طلب وجهه. في هوشع الأصحاح العاشر والعدد الثاني عشر نقرأ هذه الكلمات: احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. إنه شيء مختلف تماما أن تذهب إلى اجتماع الصلاة والدعاء لمدة ساعة أو نحو ذلك، بالمقارنة بطلب وجه الرب حتى يأتي، حتى يكون هناك استجابة أكيدة محددة من الله. أنا أؤمن في هذا الوعد في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح السابع العدد الرابع عشر. يتحدث الله عن وقت طلب الرب في الصلاة حتى يأتي، حتى نرى ذراعه تمتد ونرى دليل قاطع أن الله يتحرك لاستجابة صلاتنا. يقول هوشع: احرثوا لأنفسكم حرثا. والصوم هو أحد الطرق التي يمكننا من خلالها أن نفعل ذلك. هناك مجالات في حياتنا ما زالت أرض غير مستصلحة، أي لا تجلب ثمرا لله، إنها مناطق ليس لها نتائج حقيقية، ليس هناك عمل حقيقي من الروح القدس. لذلك يقول الله: احرثوا لأنفسكم حرثا، فإنه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. بصراحة أعتقد أن هذا هو الأمل الوحيد لهذه الأمة، أن الله سوف يأتي ويعلمنا البر، ولكن يطلب منا أن نسعى في طلب وجهه. ثم آخر شيء يطلبه منا أن نرجع عن طرقنا الشريرة. ربما تقول: حسنا، ما هي الطرق الشريرة التي لدي؟ أنا أذهب إلى الكنيسة وأتلو صلواتي وأقرأ كتابي المقدس وأنا أدفع الضرائب ولا أسبب ضرر لأي شخص. حسنا، فقط انتظر لمدة دقيقة. من هو على حق، أنت أو الله؟ يقول بولس: كلا، من أنت أيها الإنسان حتى تجاوب الله؟ هل تتجادل مع الله؟ هل تقول أنني أنا أو أنت ليس لدينا أي طرق شريرة؟ يقول الله أنها طرقنا الشريرة التي جلبت المشكلة على الأمة. اسمحوا لي أن أوضح لكم اثنين فقط من الأشكال الممكنة لطرق الشر. الأول هو خطايا النسيان. تذكر أنها خطية ألا تفعل الشيء الصحيح عندما تستطيع. يعقوب الأصحاح الرابع والعدد السابع عشر يقول: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لذلك قد لا تكون مجرد الأشياء التي تفعلها، ولكن الأشياء التي لا تفعلها ويهتم بها الله. على سبيل المثال، إذا كان الصوم هو طريق الله المحدد لاكتساب التواضع وأنت تعرف ذلك ولكنك لا تصوم، تعتبر تلك خطية في حياتك، يطلب الله منك تغيير ذلك. النوع الآخر من الشر الشائع بين المسيحيين ورواد الكنيسة هو عدم التسامح. هل تتذكر قصة العبد الذي كان مديون لسيده بعشرة آلاف وزنة ولم يمكنه أن يدفع، وقد غفر له سيده الدين كله؟ خرج ذلك العبد، وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له بمئة دينار، وهو جزء صغير مما كان مستحق لسيده، لكنه رفض أن يغفر لرفيقه العبد. فلما رأى العبيد رفقائه ما كان وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى، استدعى السيد العبد الذي لم يغفر لرفيقه وقال هذا. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. ثم يلخص يسوع فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. اسمحوا لي بسرعة بتلخيص 4 نقاط. أولاً، عدم التسامح خطية. ثانياً، يجلب غضب الرب. ثالثاً، العقاب هو أن يتم تسليمك إلى المعذبين. ورابعاً، يسوع يحذرنا على وجه التحديد أنه إذا كنا لا نغفر لإخوتنا المؤمنين فسوف يتعامل معنا الله بنفس الأسلوب، وسوف يغضب منا، وسوف يسلمنا إلى المعذبين، ولن نخرج من هذا الوضع حتى نكون قد دفعنا كل ما ندين به لله.
عزيزي المستمع، إن كان لحلقة اليوم مع ديريك برينس تأثيراً على حياتك أو فهمك لكلمة الله، إن كنت تريد الصلاة لأمر معين، أو إن أردت أن تكون شريكاً معنا في هذه الخدمة، أو ربما تريد الحصول على نسخة من هذه الحلقة أو كتب أو دراسة للكتاب المقدس أو خدمات أخرى، يمكنك التواصل معنا عن طريق www.dpmarabic.com. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك اليوم مع ديريك برينس.